فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة كان أخونا السائل يسأل يقول الأم عليها رحمة الله أوصت أن يكون الذهب الذي تركته لبناتها فقط دون بقية الورثة والآن كل الورثة وقع بينهم الاختلاف في هذه الوصية فما الحكم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق أما هذه الأم عليها رحمة الله تعالى فقد أخطأت نسأل الله أن يغفر لنا ولها ليه أخطأت؟ لأن الوصية المشروعة عند عامة أهل العلم لا تكون لأحد من الورثة إنما تكون لغير الورثة أما الورثة فإن الله عز وجل قد ضمن لهم حقوقهم في الميراث ومن أجل هذا ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث مشهور تلقاه أئمة الفقه والحديث بالقبول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهذه قاعدة من قواعد أهل العلم أنه لا وصية لوارث وبالتالي إذا أوصت الأم بشيء من التركة سواء الذهب أو غيره لأي أحد من الورثة سواء من البنين أو من البنات فإن هذه الوصية وصية باطلة لا تنفذ إلا إذا ارتضاها بقية الورثة لو بقية الورثة ارتضوا هذا الذي أوصت به الأم لا تكون وصية إنما يكون نوع من التراضي والتعافي بين الورثة إنه الرجال الذكور تنازلوا عن حقهم في الذهب لأخواتهم البنات ففي هذه الحالة يجوز أما إذا لم يكن ثمة تراض بين الورثة فإن هذه وصية باطلة من ناحية ولا تنفذ من ناحية أخرى وعلى البنات أنفسهم ألا يتجرأوا على هذا الأمر بمعنى ألا يتجرأوا على أن يخالفوا شرع الله عز وجل وأن يأخذوا ما لا حظ لهم فيه يعني لا يدخلوا على أنفسهم شيئا من أموال أو من نصيب إخوانهم الرجال الذكور لأن هذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل ثم إنه إذا أراد هؤلاء البنات إن هم يعني يصححوا الوضع الخاطئ الذي أخطأت فيه أمهم فإن عليهم أن يردوا الذهب إلى بقية الميراث حتى يقسم الجميع على جميع الورثة أو أن يكون هناك رضا وتوافق مع بقية إخوانهم الورثة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اول اتصالات. السلام عليكم.
السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا.
دلوقتي انا عندي 3 بنات وفي شقه عن 3 اوض في مساكن تمليك. فعملت الشقه انا ابوه معايش يعني.
نعم.
عملنا الشقه للثلاث بنات عشان عندي 3 صبيان جاب لهم كل واحد شقه.
كويس.
وبعدين الثلاث بنات دول فيهم بنت كده مسافره الصعيد ساكنه بالايجار وحالتها تعبانه وكده.
أيوة.
فقلنا ايه كنا هنطلع الحج فربنا ما اردش يعني الحج بري وما كانش هيكفي كمان المبلغ.
ايوه.
فقلنا نشتري لها شقه اوضتين في المكان اللي الصعيد اللي فيه دون ب 160,000 عشان ايه تبقى الواحده مستقله لوحدها عشان هي في بلد ثانيه والبنتين هنا معانا في البلد اللي احنا فيها دي.
ايوه.
فالبنت الكبيره لما عرفت اعترضت قالت لا انا عايز شقه زي اختي. يا بنتي ده ظروف خاصة ومتجوزة مطلقة قبل كده معاها 4 هنا في البلد واثنين هناك مع التاني اللي هو معهوش حاجة ما حلتوش حاجة شغال سواق عند واحد يعني. وانت قاعدين هنا بنتين احنا وصلنا لكم بدل ما تبقوا 3 في الشقة لا تبقوا 2 في الشقة.
ايوه.
فقول بس الحل ايه يا عم الشيخ ده صح ولا غلط اللي ابوهم عمله؟
طيب طيب حاضر.
ها؟
حاضر حاضر ان شاء الله
هجاوبك. البنت الكبيره ما هتزعل يعني البنت الكبيره ما هتزعل احنا عملنا دلوقتي شقه بالبنتين.
هجاوبك حاضر ان شاء الله. حاضر
حاضر جزاك الله خير.
حاضر هجاوبك ان شاء الله.
والبنتين اللي هم معانا في البلد دول ساكنين في بيوت عيله يعني عندهم شقه تمليك تبع جوازهم.
طيب طيب حاضر حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ
شعبان. عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ شعبان؟
بخير والله الحمد لله.
الله يرضى عنك يا رب ويخليك ويديك طول العمر يا رب.
الله يكرمك.
بس يا شيخ شعبان يعني انا امي ندى يعني ناديتني لحاجه ان انا اقضيها لها او اعملها لها.
ايوه.
ممكن ان انا مثلا اسيب امي عشان اربي عيالي؟
هي ما فيش حد يخدمها يعني؟
ما فيش حد. امل كبيره في اخواتي واي مشوار واي طلب اي دكتور اي حاجه بعملها لها اني بقضيها لها اني. ممكن ان انا اسيب امي عشان خاطر طلب عيالي ان انا ما اروح لها.
حاضر.
فانا ما اقدرش اصعي امي ما اقدرش اعملها خالص.
كويس.
الحاجه الثانيه يا شيخ شعبان دلوقتي انا بصلي وببقى في اول الرقف واول سجود في الركعه بسمع الاقامه تحت الصليب فكده صلاتي يجوز. ولا اسمع الاقامه لما تخلص.
حاضر.
الله يرضى عنك.
الله يكرمك تفضلي. السلام عليكم. السلام.
أيوة. عليكم السلام.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي اتفضلي.
ازي حضرتك؟
بخير والله الحمد لله اتفضلي يا بنتي.
ربنا يديك الصحه يا رب.
الله يكرمك.
لو سمحتي عن الشيخ اخويا كان في يعني شويه مشاكل بينه وبين زوجته كده فمرات ابنه يعني دخلت في الموضوع.
ايوه.
فلما دخلت في الموضوع طبعا ايه احنا هي في الدور الارضي واحنا فوق.
ايوه.
فلما عملت مشكله مع مرات ابنها فمرات ابنها طلعت فوق علينا يعني.
أيوة.
فقلنا لها ايه قعدنا نراضي فيها ومش عارفه ايه فراحت هي طالعه ورا مرات ابنها تتخانق معانا يعني ومع والدي.
ايوه.
فراح اخويا راح متدخل وقال لها ايه يا بنتي انزلي يا بنتي انزلي يا بنتي انزلي قالت مش نازله لما تطلقني. فلما قال لها مش نازله لما تطلقني طب انزلي فراح قال لها على ايه طب انت طول.
ايوه.
فعايزه حكم عايزه بقى اشوف حكم الدين في الطلاق دوت يا شيخ.
حاضر.
بالرغم ان هو مش كان في نيه الطلاق ولا حاجه.
حاضر.
فعايزه ويا شيخ بالله عليك يعني انا لو قطعتها مش قطعتها عشان حاجه يعني انا مش عايزه مشاكل مش حابه مشاكل لو انا قطعتها ما كلمتهاش احنا في بيت واحد.
طيب حاضر.
فهل عليا وزر؟
حاضر. ايوه عدنان في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا يا عم الشيخ جوزي سابني.
ايوه.
ادي له 10 سنين.
ايوه.
وهاجرني ولا بيسال فيا ولا في عيالي ولا في حاجه ابدا.
ايوه.
وشوكت عليه الدنيا كلها والشيوخ ودنيا وشغال في البنك وبياخد 16,000 في البنك.
ايوه.
طب اعمل معاه ايه ده بقى؟ انا كل ما اروح لواحد شيخ يقول انت مش معمول لك هو معمول له عمليات سفليه مش عارف اعمل ايه يعني.
اه.
واللي بيقول اللي معاه تعمل له وانا ينظرني جرده واجي اتكلم يبهدلني ويشندني في التليفون ويبهدلني عند البنك اعمل معاه ايه؟
طيب حاضر يا
ماشي مش هنمشي منك ابدا ويخليك لينا يا رب.
اجاوبك ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب أختنا المتصلة كانت بتسأل ربنا أكرمهم عندهم ثلاث أولاد ومسكنين أو عاملين لكل ولد من الأولاد الذكور شقة، وعندهم بنت في الصعيد مطلقة ومسكينة عندها أولاد من الأولاني أو أولاد من الثاني، فعشان هي بعيدة في الصعيد فعملوا لها شقة صغيرة كده في البلد هناك عشان يعني تقويها وتقوي ولادها. فاضل بنتين الكبيرة والأخرى، فعمل لهم برضو جابوا لهم شقة هنا يعني جنبهم يعني. فالبنت الكبيرة معترضة عايزة شقة مستقلة زي أختها اللي هي عندها الظروف الخاصة دي اللي في الصعيد. يا ترى البنت دي محقة في إنها تعترض على أبوها أمها ولا مش محقة؟ لا طبعا مش محقة. مش محقة ليه؟ لأن الأب والأم لم يقصدوا تمييز البنت اللي في البلد اللي في الصعيد عن بقية إخوانها أخواتها، مش قصدهم إن هم يميزوها أو مش بيحبوها أكتر من صاحبتنا دي. ده الموضوع إن ديت عندها ظرف خاص، وأهل العلم استثنوا في الهبة والعطية إنه الإنسان ممكن يميز من حاجته أكثر من بقية حاجة إخوانه. يعني واحد مريض، ابن مريض، والباقيين الحمد لله سلام، عشان اصرف على المريض 3-4 آلاف يبقى لازم ادي لكل واحد من السلام كل واحد برضو 3-4 آلاف، ولا ده ظرف خاص بالنسبة للمرض بتاع اخوهم؟ عندهم اخت فقيرة والاتنين التانيين مستورات الحال ولله الحمد، متجوزين وعندهم شقق تمليك في بيوت ازواجهم، فالحال مستور وكويس، ولكن دي عندها ظرف خاص، دي مطلقة مع اولاد من ده واولاد من ده، فاحنا عشان حالتها الخاصة ديت ادناها شقة مستقلة، وكمان هي في البلد ما ينفعش تشاركهم في الشقة اللي هنا. يبقى احنا ما غلطناش في حاجة، وليس يعني من حق البنت الكبرى ولا التانية ان تعترض على هذه الهبة، لانها هبة لها ظرف خاص بسبب انه هذه الاخت بالذات ظروفها انها مطلقة ومعها اولاد من هنا ومن هنا. صحيح الأصل إن احنا نعدل في الهبة والعطية بين الأبناء، لكن إلا في حالات معينة زي ما ذكرت، الغائب حتى يرجع والمسافر حتى يعود والمريض حتى يشفى والفقير حتى يغنيه الله عز وجل، كل دول ممكن نستثنيهم ونميزهم في شيء من الهبة والعطية زي ما الأب والأم عملوا الكلام ده. فليس للبنت الكبرى ولا لغيرها أن يعترض على هذا، لأنهم أعطوها حقها وأعطوا إخوانها الرجال حقهم وأعطوا أختها الثانية اللي هنا حقها، والتمييز حصل للأخرى عشان الظروف الخاصة اللي هي فيها. فهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتقول عندها والدتها طبعا محتاجة الخدمة ومحتاجة اللي يعمل لها ويقضي حاجاتها وكده، لكن احيانا بيكون الاخت السائله عندها اولاد وعندها بيت الناحيه الثانيه، فاحيانا تسيب الام عشان تروح تشوف ولادها وترعاهم وتعمل لهم وتقضي لهم حاجاتهم. فاذا كان الامر كذلك، يعني الام حاجتها ليست ملحه، ومش عشان انت الكبيره فاخواتك التانيين يحملوا عليك انت العبء كله، انما على بقيه الاخوات بل والاخوه ايضا ان كل واحد منهم يشيل المسؤولية في قضاء حاجات امه، يعني كل واحد منهم يساعد امه في يوم، يوم على فلانة ويوم على علانة ويوم عليك ويوم على الاخ الثاني ويوم على الاخ الثالث، بحيث احنا كلنا نشترك ان احنا نشيل هم امنا ونقضي حاجات امنا ونكون الى جوار امنا، وما نحملش كلنا الهم كله والشغل كله على واحدة بس، لأن برضو الوحدة ديت عندها بيت وعندها أولاد فتحتاج أن تقضي حاجة أولادها. فإحنا بنقول نقضي حاجة أمنا بالتفاهم بيننا جميعا، ويبقى هي عندها فرصة أن هي تقضي الحاجة بتاعة أولادها. أنت مش غلطانة ولا حاجة، لكن عليك أن تنسقي في هذا في خدمة الأم مع بقية إخوانك وبقية أخواتك، وكل حد منهم يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل حتى لا يكون مقصر في حق الأم ويكون مهمل للأم في هذه السن المتقدمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني بتقول أنا يعني لما بدخل في الصلاة ألاقي المسجد لسه بيقيم، يبقى أنا كده صلاتي صحيحة؟ طبعا صحيحة، من ساعة الأذان مأذن، من ساعة ما المؤذن أذن للصلاة للوقت المعين، الظهر ولا المغرب ولا العشاء ولا غيره، فده وقت الصلاة. من حقك وانت في البيت تكون متوضية أو تتوضي وتصلي مباشرة، وليس عليك أن تنتظري الإقامة في المسجد، لأنك أنت كده كده ما انتش في المسجد. لو كنت في المسجد فأنت مرتبطة بإقامة الصلاة والصلاة مع الإمام، إنما لو أنت في البيت أنت مش مرتبطة بالإقامة، أنت مرتبطة فقط بالأذان. فإذا كان الأذان انتهى خلاص ولله الحمد، وأنت حضرتك دخلت في الصلاة، فهذا هو الوقت المشروع لأداء الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتقول بقى في مشاكل بين أخوها وبين زوجته، اللي تحت واللي فوق، المهم في النهاية انزلي يا بنتي أسران للشر، لا مش هنزل، لا مش هنزل، طيب مش هنزل إلا لما اتطلقني، ده كلام الزوجة. غلطانة طبعا، وستين غلطانة، يعني انتي مستغنية إلى هذا الحد، يعني أنت بيع عيشتك إلى هذا الحد، يعني أنت مش همك الزواج والزوج والأولاد والبيت والعيشة إلى هذا الحد؟ طب يا بنتي أنت تزوجت ليه؟ لا أبدا، ما ينفعش، ده الزواج ده وعقد النكاح ده أعظم ميثاق في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ واجب على الزوجة أن تحفظه وأن تراعيه، وواجب على الزوج أن يحفظه وأن يراعيه، وواجب على الاثنين أن هم يحافظوا على بيتهم ويحافظوا على أبنائهم ويحافظوا على العشرة بينهم. ما ينفعش أن الزوج يبقى بايع بهذه الصورة، أو أن الزوجة تكون بايعة العيشة بهذه الصورة. وطبعا مش هنزل لما اتطلقني، الزوج في النهاية يعمل لها إيه؟ هيقول لها إيه؟ هيطبطب عليها ولا يقول لها خلاص انت طالق؟ عايزة ترتاحي خلاص انت طالق، فالزوج قال لها انت طالق. واختنا السائلة بتسأل: ما حكم هذه الكلمة؟ هل يقع بها الطلاق، مع العلم ان هو ما كانش ناوي الطلاق ده بإلحاح وضغط من الزوجة؟ لا شك. طب خلونا ناخد الاتصال وبعدين نجاوب. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شعبان.
مرحبا.
الله يخليك يا حبيب، ربنا يبارك فيك يا رب.
اتفضل، الله يكرمك.
دلوقتي انا والدتي عندها بيت ملك، واخواتي بنوا فيه كل واحد شقه
كويس،
وانا بنيت شقه زيهم، فلما اخواتي قعدوا في البيت حصل مشاكل، فانا قلت اسيب الشقه. والدتي رفضت، قلت لها معلش انا راحت بره وكده. فالمهم اجرنا الشقه وخدنا مقدم ايجار، يعني مقدم
كويس،
مقابل ان انا بنيت بالمقدم ده، انا مقابل المباني انا بنيتها يعني
كويس.
فلما والدتي كبرت في السن شوية، أنا كنت طبعا أي حاجة كنت تحت أمرها تحت رجليها يعني، فوضبت لها شقتها شوية وجبت لها حبة حاجات في شقتها. فلما جت يعني قبل ما تقود بشوية كتبت لي الشقة باسمي اللي هي قاعدة فيها، لأنه بيتها ملكها. فالشقة دي إخوات طبعا بيحبوني الحمد لله، وفي بينا يعني الحمد لله كل خير، ما حدش يتكلم لما هي كتبتها لي وما فيش أي حاجة. فهل كده يعني حرام على أمي؟ او بتاخد ايجار شقتي بقى يعني لمده حوالي 20 سنه، مع العلم ان اخواتي ما بيدفعوش ايجار في شققهم. الشقه اللي انا بنيتها هي بتاخد ايجارها. وما قلت لها يا امي كده ممكن يبقى ظلم عليك انت وتتحاسبي عشان تديني شقه، قالت لي يا ابني انا باخد ايجار شقتك بقى سنين وانا ما بظلمش حد، وانا طبعا كنت في خدمتها يعني تحت رجليها، بقول لحضرتك على طول اي حاجه عايزاني تحت امرها، الوحيد اللي في اخواتي يعني.
طيب خير ان شاء الله،
والحمد لله يعني ايه، الله يرحمها يعني.
ماشي يا حبيبي.
فهي الشقه دي بس عايز اعرف كده بالنسبه لي حلال ولا في كلام؟
حاضر،
ربنا يبارك في عمرك ويخليك فينا. شوف
الله يكرمك، بارك الله فيك، اتفضل.
وعليكم.
وعليكم السلام.
فضلتك بالامس بسطت الامر في موضوع قراءه الفاتحه بالنسبه للمأموم خلف الامام.
جميل.
طيب بالنسبه للامام، هل الافضل له ان يترك فرصه للمأموم ان يقرا، ام الافضل الا يترك فرصه ويغادر بالقراءه بعد قراءه الفاتحه؟
حاضر،
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا واحسن الله اليك ونفعنا الله بعلمك.
الله يكرمك، الله يكرمك، بارك الله فيك، تفضل حبيبي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
امين. السلام على حضرتك يا شيخ.
الله يسلمك.
يسلم حضرتك. معلش انا عندي كام سؤال بس ممكن اقول سؤالين؟
اتفضلي.
هو يجوز للمرأة لو تخرج بره البيت يعني من غير ما تجازن جوزها بس مسافر او حاجة يعني بره البيت حاجات قريبة منها؟
ايوه
ماشي. وبعدين ماشي. سؤال كمان، انا كنت مشترية ذهب، فالذهب ده كان عايز فلوس زيادة، فالفلوس دي اضطريت ان انا ابيع حاجة وحطيتها مكانها. بس ايه الراجل ما عطانيش الفلوس، هل كده يبقى عليا مثلا كفارة او حاجة؟
لا السؤال ده كده تاني، عيديه تاني كده عشان افهمه.
انا كنت مشتريه ذهب.
أيوة.
وكان كان عليا فلوس تاني ماشي، فانا بعت ذهب.
الفلوس دي من قيمه الذهب يعني من ثمنه؟
لا مش يعني انا كان معايا مبلغ اشتريت بيه ذهب.
ايوه.
فكان الذهب اللي انا اشتريته ده كان محتاج تاني فلوس ماشي
عشان نكمل حقه يعني.
عشان نكمل حقه. فانا بعت حاجه يعني من اللي كانوا معايا وحطيت فلوسها، بس هو راجل ما عطانيش فلوس، هل كده عليا كفاره ولا عادي؟ هو عطاني بس الباقي يعني الفلوس الباقي يعني.
ايوه ايوه فهمت يعني الذهب دخل في ذهب يعني.
ايوه
حاضر.
هي هتبقى كفاره ايه؟ معلش.
حاضر ماشي يا بنتي بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضيله الشيخ،
اهلا وسهلا. اتفضلي.
معلش رد عليا وانا على التليفون. الله يبارك لك.
خير يا رب.
انا دلوقتي يعني من 30 سنه كده، انا عندي 70 سنه دلوقتي، كنت بفطر ايام رمضان ما بعوضش.
ايوه.
ما كانش كان عندي جهد بقى. فانا دلوقتي كنت بصوم اثنين وخميس والايام القمريه على طول بقالي 30 سنه بالظبط.
كويس.
فبيقول لي لا دي ما ينفعش، المفروض يتصوم اللي عليك الاول وبعدين تقضي الفرايض.
ايوه.
السنن.
ايوه.
هو دلوقتي الايام اللي انا صمتها دي تحس السنه ولا تحسب من اللي عليا؟
انت كنت ناويها ايه؟
كنت ناويها من السنن.
من السنة.
انا قلت بقى يعني توبت، وتوبة طبعا بتكفر اللي بعدها، كنت متخيلة كده ان انا التوبة تغفر كل اللي بعدها.
طيب.
قولي لا هل حق الله.
طيب صلي على سيدنا الرسول
عليه الصلاة والسلام.
الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام كويس، ان التوبة تجب ما قبلها، لكن في نفس الوقت لازم من شروط التوبة ان احنا نؤدي حق ربنا لو علينا، او نؤدي حق العبد لو علينا له، عشان تبقى التوبة ايه كاملة. عفى الله عما سلف. انا عايز حضرتك اذا كنت لسه مواظبة على صيام الايام القمرية والاثنين والخميس تصوم الايام ديت بنية القضاء مما عليك. يبقى اخذنا 30 سنة نافلة، وهنبدأ بقى من دلوقتي نصوم من الايام اللي على حضرتك، وان شاء الله عز وجل بالتأويل اللي حضرتك كنت عليه ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك، حتى لو لم تنتهي من القضاء بالكامل، لكن ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك باذن الله.
بالنسبه للعشرة من ذو الحجه ومثلا وقفه عرفات والايام،
كل الايام النافله اللي هتقدر تصوميها صوميها بنيه القضاء.
بنيه القضاء.
ان شاء الله باذن الله.
لو حد ليه حق عليا من زمان وبعدين ما اعرفش مكانه او موجود، اتصدق بيه في اي مكان؟
تصدقي ما دام مش عارفين نوصل له، خلاص تصدقي بالقيمه دي.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك بارك الله فيك. في اتصال ولا شيء؟
شيخنا كيف الحال؟
مرحبا.
الله يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين.
الله يكرمك ويغفر لنا ولك.
شيخنا سؤالين ربنا يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الصرادق الذي يقام للميت بعد وفاته؟
أيوه.
السؤال الثاني يا شيخنا، لو تقدم للبنت يعني واحد موظف في بنك ربوي.
أيوة.
رأي فضلتك.
حاضر.
ونسألك الدعاء يا شيخنا ربنا يبارك فيك ويحفظك.
ما تعرفش هو بيشتغل في ايه في البنك؟ طبيعة وظيفته ايه في البنك؟
تقريبا محاسب والله اعلم كده.
طيب خير ان شاء الله يا اخي الحبيب.
نسألك الدعاء يا شيخنا ربنا يرضى عنك.
الله يتقبل منا ومنك ويرضى عنا وعنك وعن المسلمين. كنا في سؤال بتاع الأخت اللي هو الزوج قال للزوجة خلاص أنت طلقني، خلاص أنت طالق، هل يقع به الطلاق؟ عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق، حتى لو مش ناوي. أيوة حتى لو مش ناوي، لأنه اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية عند جمهور الأئمة، إنما الذي قال باشتراط النية في أمر الطلاق هو ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وتابعه في ذلك الإمام ابن القيم، وهو قريب جدا من مذهب الإمام ابن حزم عليهم جميعا رحمة الله تعالى، إنه الطلاق زي بقية الأعمال الشرعية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان قال لها أنت طالق ولم يكن ناويا للطلاق ولا قاصدا له، ففي هذه الحالة قال شيخ الإسلام أن الطلاق لا يقع. خلينا عشان غلبت جهل الناس بأحكام ربنا وأحكام الطلاق بصفة خاصة، خلينا ناخذ بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، ولكن على الزوج أن يمسك لسانه عن هذه الكلمة خشية أن يقع في محظور ويهدد حياته وحياة الزوجة والأولاد للخطر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال أختنا الثاني، أنا عشان المشاكل ما أطعاها وإحنا قاعدين في بيت واحد، أنا أفهم ما أطعاها يعني مش هنختلط زي ما كنا مختلطين الأول، لكن ما فيش خصام، لأنه لو في خصام يبقى الخصام حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، آخر مهلة لينا في الخصام 3 أيام، بعد كده بقى احنا دخلنا في الحرمة، فلا يجوز لك أن تخاصميها خصاما كاملا، إنما خلينا نقول السلام عليكم وعليكم السلام، وكل واحد بعد كده في حاله، عشان الاختلاط الزائد هو اللي بيجلب المشاكل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كان سؤالها ده موجود معنا أمس أظن ولا أول أمس، والزوج تركها وترك الأولاد 10 سنين كاملة، لا يسأل عنها ولا يسأل عن الأولاد ولا ينفق عليها ولا ينفق على الأولاد، مع أنه يعني بتقول شغال في وظيفة كويسة وبيتقاضى مرتب عالي، ولكن مع ذلك هو لا يسأل عنها ولا عن الأولاد. لا شك هذا الزوج غلطان غلطان غلطان، ومرتكب لمحرم لا محالة، لأنه مقاطعة الزوج لزوجته وخصام الزوج لزوجته وإهمال الزوج لزوجته وأولاده هذا من الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، فإذا الزوج ضيع هذه المسؤولية وبدد هذه الأمانة فلا شك أنه مرتكب لشيء حرام. الأمر الثاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى به ذنبا ومعصية من المحرمات والكبائر إن هو يهمل بيته ويهمل زوجته ويهمل أولاده ولا ينفق على من يعول ولا ينفق على من يقوت، هذا من المعاصي والمحرمات التي يرتكبها الزوج في حق زوجته وفي حق أولاده. لكن المشكلة إنه أختنا الزوجة مسكينة، لأنها طبعا شرية، عشان شرية فبتلتمس شيئا من العذر للزوج، تقول اصلح المشايخ ومش مشايخ، وقالوا يمكن معمول له أعمال سفلية والكلام ده، أنا مش عايزك تتابع الكلام ده يا بنت الناس الطيبين، أعمال سفلية ومش سفلية ده كلام من الجهل والخرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، يعني ده شوية الدجالين بيخرفوا التخاريف ديت، وحتى بعض إخواننا المساكين اللي هم قليلي العلم والخبرة في مسألة العلاج والرقية والكلام ده بالقرآن والأدعية وغيره برضو وقعوا في هذا الفخ، وربما بعضهم أخذها إنه أصله كان حالة ظهرت عليها وكلمت الجن وقال لي أصله معمول عمل سفلي، فبالتالي خد المعلومة من الجن وهو ناسي ومش واخد باله إن الجن يكذب في كل 100 كلمة 99 كذبة، ويبقى عنده نسبة الصدق 1% ونسبة الكذب 99، فإزاي أنا أخد كلام أعتبره معلومات من يعني اللي نسبة الكذب في كلامه 99%؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يسترقون الكلمة فضعون عليها 99، وبالتالي ما يصحش ان احنا ناخد المعلومات ديت من الجن ولا من الدجالين ولا من الصحراء ولا من العرافين. وانا اناشد الزوجة ان هي ما تعيش على هذا الوهم، هتلف وتدور وتروح شرق وتروح غرب، وده يوديها يمين والتاني يوديها شمال، وده ياخد منها فلوس والتالت هيدفعها فلوس على أساس بقى أنه ده أعمال سفلية وأعمال سحرية وإلى آخره، والنتيجة لا شيء. لا يا بنتي، إحنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وندعو الله عز وجل لهذا الزوج بالهداية والصلاح والتوفيق والسداد، وربنا سبحانه وتعالى يرد إليكم ردا جميلا ويتوب إلى الله عز وجل مما هو فيه من إهمالكم وتضييعكم وعدم الإنفاق عليكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه، زي ما سمعت حضراتكم البيت بتاع الحجة بتاع الأم، وكل واحد من الأبناء بنى شقة في البيت، وهو برضو بنى شقة، وبعد كده ما استريحش عشان يعني الحياة فيها اختلاط وفيها مشاكل مع الأولاد والسلايف والكلام ده، فالراجل راح مأجر شقته وأخذ سكن بره، لكنه هو كان قريب جدا من أمه وكثير البر بأمه، والأم بقيت 20 سنة تاخد إيجار الشقة بتاعته، وبالتالي الأم رحمها الله قبل وفاتها كتبت الشقة اللي هي سكن فيها في نفس بيتها، كتبتها للابن، فبالتالي هو تميز عن بقية إخوانه، كل واحد له شقة، وأصبح صاحبنا له شقتين. هو بيسأل يا ترى الشقة دي الأم أصابت فيها ولا أخطأت، وأنا أخدها ولا ما أخدهاش. على العموم احنا كنا لسه بنتكلم من شوية في نفس الحلقة دي عن الوصية، وقلنا انه الأصل انه لا وصية لوارث، لكن اللي بيعطيه الإنسان وهو ما زال حي على رأس الحياة ليس ميراثا، إنما هذا هبة أو عطية، والأصل في الهبة والعطية العدل بين الأبناء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ولما جاءه الأقرع بن حابس رضي الله عنه عشان يشهد على عطية ميز بها واحد من أولاده، قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنا لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على ظلم والعياذ بالله. ده الأصل. إنما لو أن بقية الأبناء، بقية الإخوة يعني إخوانك، ارتضوا ما فعلته أمهم، يعني أقروا الهبة التي فعلتها الأم عليها رحمة الله تبارك وتعالى، سواء هي ملكتك الشقة على رأس حياتها أو أوصت بها بعد مماتها، فلو هم أقروها فإذا تراضى الورثة على أي شيء بينهم فنعم هذا التراضي، وفي هذه الحالة لا يكون عليك أي غضاضة أن تنتفع بهذه الشقة. بارك الله فيك، ورحم الله الأم رحمة واسعة، وموتانا وموت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه يقول: امبارح في حلقة الأمس احنا فصلنا القول في قراءة المأموم خلف الإمام في السرية، وقلنا انه قول الجمهور انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية، اما في الصلاة الجهرية فبينا ان اهل العلم فيها لهم 3 أقوال، اما الشافعية فقد ذهبوا الى وجوب القراءة على كل احد من المصلين، سواء الإمام سكت ولا ما سكتش، أعطى فرصة ولا ما أعطاش. وقلنا المذهب الثاني مذهب الحنفية إنهم لم يوجبوا عليه القراءة بحال، وقالوا قراءة المأموم له قراءة، واخترنا القول الوسط الذي ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية من أنه إذا قرأ الإمام وجهر بالقراءة فواجب المأموم في هذه الحالة أن ينصت إلى قراءة الإمام، أما إذا سكت الإمام لأي سبب كان ففي هذه الحالة واجب المأموم أن يقرأ. أخونا بيسأل: هل في هذه الحالة يجب على الإمام أن يسكت سكتة يعطي فيها فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة؟ لا يا أخي الحبيب، لا يجب على الإمام أن يفعل هذا، بل الوارد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن له سكتتان في الصلاة، السكتة الأولى اللي بيقول فيها دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، والسكتة الثانية بعد أن يفرغ من القراءتين وقبل أن يركع يسكت سكتة لطيفة يأخذ فيها نفسه ثم يركع عليه الصلاة والسلام. أما السكتة اللي في النص ما بين القراءتين فهذه السكتة لم يرد بها دليل ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في شأنها في حديث أبي داود أن له 3 سكتات حديث ضعيف عند جمهور المحدثين، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا سكتتين في الصلاة فقط، سكتة يقول فيها دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، وسكتة بعد القراءة الثانية قبل أن يركع، والثانية سكتة خفيفة لطيفة يتناول فيها نفسه عليه صلوات الله وسلامه. وأنتم تعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أمرنا فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن الخطأ أن الإمام يجي بعد قراءة الفاتحة يروح ساكت سكتة طويلة شوية، عشان إيه؟ العشان يعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة. هذه السكتة خطأ من أخطاء الأئمة في الصلاة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل بتقول هل يمكن للزوجة أن تخرج، يعني خروجة قريبة كده بسيطة تجيب فيها مصلحة ولا شيء، دون إذن الزوج تخرج من البيت دون إذن الزوج؟ ما صحش، ما صحش لا الخروجة القليلة البسيطة القريبة ولا الخروجة البعيدة، لأنه أدب الإسلام للمرأة المسلمة المتزوجة قال وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه. في إذنه أنه إذا كان هناك يعني وفاق وهناك علاقة طيبة ما بين الزوج والزوجة، أنه الزوجة تطلب من الزوج إذنا مفتوحا، إذن عام، تقول له يعني أنا مثلا لو احتجت علاج من الصيدلية للولد ولا البنت يعني ضروري أتصل عليك عشان أستأذن وأنزل، ولا ممكن أنزل أخطف العلاج وأرجع بسرعة؟ يمكن يقول لها خلاص الحاجات البسيطة ديت انزلي مش بالضرورة تستأذيني مني ولا شيء، ويبقى خلاص يا دار ما دخلك شر، والرجل أهو يبقى أذن إذنا عاما. إنما الأصل أنه بدون أن يأذن إذنا عاما فلا يصح للزوجة أن تخرج من بيت الزوج لا لقريب ولا لبعيد إلا بإذن الزوج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الله يكرمها سؤالها الثاني كانت معها الذهب، وعند الراجل بتاع الذهب نقص عليها مبلغ، راحت جابت حتة الذهب أخرى من البيت عشان تسدد الفلوس المتبقية للذهب اللي هو اللي معها العزام الأول. فالراجل خد قطعة الذهب ووزن وجمع وطرح وإداها الباقي، يعني معنى كده انه ايه، في ذهب دخل في ذهب كما يقولون. هو لا شك ان البيع بهذه الطريقة غلط، وكان واجب عليك انك لما تجيب الخاتم اللي جبتيه ولا الدبلة اللي جبتيها من البيت ان تبيعيها بيعة مستقلة تماما، يوزن ويقول لك والله ديت ب500، طب اديني ال500، تاخد ال500 بتاعتك وبعدين تدفعي له المتبقي من الذهب اللي هو كنت بتوزنيه من شوية. إنما إدخال الذهب بالذهب مع الفارق في السعر، طبعا الجديد مش هياخده زي القديم، القديم خده بسعر والجديد بيضيف لك عليه دمغة وبيضيف لك عليه مصنعية وإلى آخره. فلا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. وطبعا انت عملت كده وانت مش واخد بالك من المسألة يعني بدون علم، فمدام الأمر تم بدون علم على سبيل الخطأ فنستغفر الله عز وجل وما نعملش كده تاني. وربنا تبارك وتعالى في القرآن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسأل عن حكم إقامة الصرادقات للأموات. الصرادقات للأموات يا أخي الكريم من البدع والمحدثات التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت أمنا خديجة في حياته عليه الصلاة والسلام فلم يقم لها صرادقا، ومات بعض أبنائه ولم يقم لهن أو له صرادق عليه صلوات الله وسلامه، ولو كان خيرا ينتفع به الميت لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وكذلكم لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فآل البيت لم يفعلوا سرادقا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان السرادق مشروع أو مباح لأقاموا سرادق يسع أهل المدينة بالكامل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله رسول الله، ولم يفعله الصحابة الكرام، ولم يفعله التابعون رضي الله عنهم، ولم يزل لم تزل الأمة جيل بعد جيل لا تفعل هذا حتى جاءت الدولة الفاطمية الباطنية الشيعية في مصر، حماها الله عز وجل، حمى الله مصر وشعبها من كل الملل والنحل الباطلة، فدشنوا هذه البدع وتلك المحدثات. هذه السرادقات ليست من الإسلام في شيء، وليست من سنة النبي في شيء عليه الصلاة والسلام. والأولى بهذه النفقات، سواء نفقات السرادق ولا الكهرباء ولا نفقات المقرئين والناس بتوع التواشيح والشاي والقهوة والدخان اللي بيوزع في السرادقات، كل ديت من الإسراف ومن التبذير. الأولى به أن ينتفع به أبناء الميت، أو أن ينتفع به الفقراء والمساكين صدقة على روح هذا الميت أو على روح هذه الميتة. والموضوع بيدخل فيه في غالب الأحيان نوع من التباهي والتفاخر، فالعيلة الفلانية عملت سرادق للميت بتاعهم مثلا على مساحة إراطين، نيجي احنا العيلة التانية نعمل للميت بتاعنا سرادق على مساحة 3 أراريط ولا 4 أراريط، العيلة الفلانية جابت المقرئ الفلاني الشهير من المحافظة التانية، واحنا نروح جايبين احنا مقرئ ثالث أشهر من محافظة القاهرة، وهكذا يدخل فيها نوع من الإسراف والتبذير والتباهي والتفاخر وغير ذلك. أو فوق هذا كله إنه الموضوع برمته ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة الكرام، ولا من هدي التابعين رضي الله عنهم أجمعين. إذا أراد الإنسان إنه يعزي يحضر الجنازة، والله إذا ما حضرش الجنازة يمكن أن يمر على أهل الميت سواء في بيتهم وهو واقف يعزيهم، لله ما أعطى لله ما أخذ وكل أجل عنده في كتاب فاصبروا واحتسبوا، أو يتلقاهم في المسجد في وقت من أوقات الصلاة ويعزيهم. أما الاجتماع عند أهل الميت بهذه الصورة وإقامة السرادقات فقد كان الصحابة يعدون هذا من النياحة على الميت عليهم رضوان الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
من فضلك يا شيخ لو سمحت أرجوك تدعي لي بالشفاء إن شاء الله. شفاء
إن شاء الله بإذن الله.
أسألك سؤال من فضلك يا شيخ.
خير يا رب.
لو سمحت يعني صلاة القضاء الهادي عايز أعرف يعني كيفية صلاة الهادي
الحاجة
والدعاء بتاعها. أيوة صلاة الهادي والدعاء.
حاضر.
وأوقاتها يعني والصور اللي هي هتصلى بيه.
حاضر.
وأوقات الصلاة بتاعتها.
حاضر.
بارك الله في عمرك يا شيخ.
الله يكرمك بارك الله فيك. أخونا كان له سؤال تاني يقول ماذا لو تقدم لخطبة البنت موظف يعمل محاسبا في بنك الربوي؟ لو كانت هذه ابنتي ما قبلت هذا الخاطب. ليه؟ لأنه يعمل في بنك الربوي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الربا أورد فيه حديثا عليه صلوات الله وسلامه فقال لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. كاتبه يدخل في هذا بعض القائمين على السجلات والدفاتر والعملية الحسابية وإلى آخره. فلو أن الله عز وجل أنعم عليها بخاطب آخر في وظيفة أكثر وضوحا وأكثر حلا لكان هذا خير لكم وأبقى، وخير لها وأبقى. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، وأن يرزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة الله يكرمها تسألكم الدعاء لها بالشفاء والعافية. نسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يشفيها وجميع مرضى المسلمين من جميع الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب ألبسها لباس الصحة والعافية، واجعل هذا في موازين الحسنات يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. كان بتسأل عن صلاة الحاجة أو صلاة قضاء الحاجة. الحقيقة فيما أعلم إحنا التسمية دي في حد ذاتها ليست واردة نصا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده استنباط استنبطه بعض أهل العلم من بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل من يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين يسأل الله عز وجل فيها حاجته، فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الدعاء مرشح للقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن خلينا نقول إنهما ركعتان من الصلاة النافلة يقرأ فيهما المصلي ما تيسر من القرآن بعد سورة الفاتحة، ويركع فيها ويسجد طبعا، لكن في السجود عليه أو يستحب له أن يطيل السجود وأن يدعو الله عز وجل بما ألهمه الله أو بما يحتاجه من حاله مع ربه تبارك وتعالى. إن كان بالمغفرة يجتهد في الدعاء بالمغفرة والرحمة، وإن كان بالشفاء يدعو الله عز وجل بالشفاء والعافية، وإن كان بالتوفيق يدعو الله بالتوفيق والسداد، وإن كان عشان النجاح يدعو الله بالنجاح لابنه ولا لابنته ولا لنفسه، وإن كان بالزواج وإن كان بالرزق الحلال وإلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكسروا الدعاء. وحبذا لو كانت هاتين الركعتين في ثلث الليل الآخر، يبقى أصبنا الخيرين معا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أدي احنا هنصلي الركعتين ونسجد ونكون في الدعاء أقرب ما نكون إلى الله عز وجل. والخير الثاني ان احنا ننال القرب الاخر، الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل.